المشهد الثالث نعم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خافوا من الموت وخرجوا من ديارهم، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم. أماتهم ليعلموا أنه لا مفر لهم من قضاء الله، ثم أحياهم ليقضي أجل مسمى. كم هذا المشهد؟ المشهد الرابع. نعم، صاحب القرية مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال أن نحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. المشهد الخامس إبراهيم قال ربي أني كيف تحيي الموتى، فأمره الله عز وجل أن يذبح 4 من الطيور ويجعل على كل جبل منها جزءا وأن يدعوها، ففعل فأقبلت إليه حية، إما أنها تطير أو تمشي بسرعة. هذه 5 مشاهد مذكورة في البقرة كلها تدل على إمكان إيش؟ الإحياء بعد الموت. أما قصة عيسى فكذلك أيضا، كان عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بإذن الله، يقف على الميت ويقول يا فلان قم ويقوم، بل يقف على القبر الميت مدفون ويأمره أن يخرج حيا فيخرج، كما قال تعالى وإذ تخرج الموتى بإذنه. وفي الدجال أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقطع رجلا جزلتين ويمر بينهم ثم يقف ويأمره أن يقبل، يأمر هذا الميت القطعتين أن يقبل فيلتئم حالا ويقوم والناس ينظرون. هذا أيضا شاهد محسوس. فالمهم أن البعث دل عليه السمع والعقل والحس. طيب، هذا الكافر يقول ما أظن الساعة قائمة. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن هذا الكافر عنده من العجب والثقة بنفسه على أنه ليس له شيء يثق به ما أمكنه أن يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ومن فوائد الآية أن الإقرار بالربوبية لا يدخل الإنسان في الإسلام، لأن هذا المنكر مقر بالربوبية. من أين نأخذه؟ ليقول ولئن رجعت إلى ربي، والمشركون كانوا مقرين بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكن الإقرار بالربوبية لا يغني عن الإنسان شيئا، ولقد فخر بعض الناس الجهال أن أحد رواد الفضاء شهد بأن لهذا الكون خالقا، لما صعد في الفضاء ورأى الأرض ورأى ما حوله من الآيات شهد بأن لها خالقا، فصار بعض الناس الجهال يطنطن على إثبات أن للكون خالقا بشهادة هذا الرجل الكافر. وهذا حقيقة يدل على ضعف إيمانه، لأن خبر الله ورسوله عن ذلك أصدق وأوجب بالإيمان. نعم، لو كنا نجادل شخصا منكرا لا يؤمن بالأديان فنقول له صاحبك الذي هو مثلك أقر بأن الكون خالقا ربما ينفع، فيكون هذا من باب إقامة حجته عليه، لكننا نجعل هذا حجة مطلقة في نظر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التأكيد على أن هؤلاء الكافرين سوف يخبرون بما عملوا بقوله فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. متى هذا؟ يكون يوم القيامة. فإن قال قائل هل لهذا القيد مفهوم أو هو لبيان الواقع فلننبئن الذين كفروا؟ فالجواب لبيان الواقع، ليس له مفهوم، لأنك لو جعلت له مفهوما لكان المؤمنون لا ينبؤون بما عملوا مع أنهم ينبؤون. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخلق بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، عملت كذا في يوم كذا. إذن تقييد الإنباء بالكافر لبيان الواقع، يعني هؤلاء الذين كذبوا واقعهم أنهم سينبؤون بما عملوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل شيء مقيد محفوظ على الإنسان، كذا فراس معنى؟ طيب، كل شيء مقيد محسوب على الإنسان، نأخذه من قوله بما عملوا، فإنما اسم موصول يفيد العموم. وقد قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي قول تلفظ به فلديك رقيب حاضر عتيد، يعني حاضر يكتب ما تقول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب هؤلاء الكفار سيكون غليظا، أي شديدا، لأن الغلظة معناها القسوة، وهي في كل موضع بحسبه. فغلظ الطباع ليس كغلظ الطين أو العجين أو ما أشبه ذلك، غلظ العذاب ليس كغلظ الطين والعجين وغلظ القول وما أشبه ذلك، كل غلظة بحسبها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العذاب في الآخرة ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فهل هناك عذاب قبل الآخرة؟ الجواب نعم، يعذب الإنسان في قبره قبل أن يبعث، وهذا ثابت في القرآن والسنة. استمع إليه في القرآن، قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فقول أخرجوا أنفسكم يدل على أنهم شحيحون بأنفسهم، لا يريدون أن تخرج، ولهذا يقال أخرجوا أنفسكم توبيخا، ثم يقال لهم اليوم تجزون عذاب الهون. متى اليوم؟ يوم موتكم تجزون عذاب الهون. وهذه نص في إثبات عذاب القبر. وقال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة فطافحة في ذلك وكثيرة، ومنها ما أجمع المسلمون عليه، فكل المسلمين يقولون في الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وهل يتصور أن أحد يتعوذ من شيء إلا وهو يؤمن بوجوده؟ عجيب، لا يتصور. إذن فعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وعليه فيكون العذاب المذكور في قوله ولنذيقن من عذاب غليظ هو عذاب الآخرة، وهو أشد من عذاب القبر. أجرنا الله وإياكم من ذلك. نعم. نعم.
بفضل الله
اين لا ماس اضافه العمل الى النفس جائز، حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في عمه ابي طالب قال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، لكن الانسان يضيف الى نفسه بمعنى كما قال هذا الكافر هذا لي هذا بعمله او هذا او اتاني من الله لاني مستحق له، هذا هو الممنوع. نعم.
واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء
محيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. إذا أنعمنا على الإنسان يعني أعطيناه نعمة، والنعمة تدور على شيئين، على حصول المطلوب وعلى النجاة من المرهوب. فمن سقط في بحر ثم هيئ الله له من ينقذه من الغرق فتلك نعمة. نعم نعم. وكذلك أيضا من رزقه الله مالا وولدا هذه نعمة. فالنعمة إما انتفاع نقمة وإما حصول محبوب للإنسان. وقول على الإنسان يقول المؤلف المراد الجنس، يعني ليس المؤمن ولا الكافر، بل هذا الوصف يكون من المؤمن ويكون أيضا من الكافر. وأن قلتم الآن أنه بقى علينا فوائد، أي آيات؟ هذه. قال الله تبارك وتعالى لا يسلم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان شحيح وأنه حريص، شحيح على الخير، حريص على الخير، شحيح ببذل ما يطلب منه. ومن فوائدها أن الإنسان يحب الخير دائما لقوله لا يسأم من دعاء الخير، وهذا بطبيعة الإنسان أنه يحب الخير وهو ما يلائم نفسه ومراده. ومن فوائدها أن الإنسان الذي ليس عنده إيمان إذا مسه الشر يأس وقنط من رحمة الله. ومن فوائدها ذم أهل اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، لأن الله تعالى ساق هذا مساق الذم. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يغلب جانب اليأس والقنوط، كما أنه لا يغلب جانب الرحمة، لأنه إن غلب جانب الرجاء والرحمة فإنه يدخل في من لا يأمن مكر الله، وإن غلب جانب اليأس والقنوط دخل في أهل اليأس والقنوط. وهل الذي ينبغي للإنسان أي أن يغلب الرجاء أو يغلب الخوف؟ اختلف السالكون إلى الله عز وجل في هذا، فمنهم من قال ينبغي أن يغلب جانب الخوف ليحذر المعاصي ويتجنبها، لأنه إذا غلب جانب الخوف خاف وحذر من المعاصي. ومنهم من قال يغلب جانب الرجاء، لأن الله تعالى عند حسن ظن عبده به، وإذا غلب الرجاء ابتعد عن اليأس والقنوط. ومنهم من قال إنه ينبغي أن لا يغلب هذا على هذا، وأن يجعل خوفه ورجاءه واحدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاءه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعضهم: ينبغي للإنسان أن يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه، إن انخفض أحدهما سقط. وقال بعض أهل العلم: ينبغي أن يغلب جانب الرجاء عند فعل الطاعة فيرجو القبول والثواب، ويغلب جانب الخوف عند الهم بالمعصية حتى لا يعصي الله عز وجل. ومن العلماء من يقول يغلب جانب الرجاء عند المرض حتى إذا مات لقي الله وهو يحسن به الظن، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن حال الصحة يدعو الإنسان إلى البطر والأشر، فليغلب جانب الخوف. كل هذه الأقوال التي تبلغ 6 أو 7 كلها في الواقع تنظر إلى حال العبد. ولهذا نرى في هذه المسألة أن الإنسان ينظر إلى حاله، فإن كان قد عمل عملا صالحا وكدح فيما يرضي الله فليغلب جانب الرجاء. كلما عمل طاعة غلب جانب الرجاء أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه، أن الله تعالى قبلها وسيثيبه. وإذا رأى من نفسه العلو والتعاظم فليغلب جانب الخوف حتى يسير إلى الله تعالى سيرا حسنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. من فوائدها أن من عباد الله من لا يشكر الله عز وجل ولا يعترف له بالفضل، فإذا جاءته الرحمة بعد الضراء ادعى أن هذا بعمله وأنه محقوق به وأهل له، لقوله تبارك وتعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرحمة إنما هي من الله عز وجل، لا يستطيع الإنسان أن يجلب لنفسه نفعا ولا أن يدفع عنها ضررا، بل ذلك إلى الله، ولكن الله قد جعل لكل شيء سببا، فللرحمة أسباب وللعذاب أسباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حال هذا الإنسان الذي إذا أصابته الرحمة والخير قال هذا لي، ثم ادعى دعوى أخرى أنه لو رجع إلى الله لوجد عنده خيرا من ذلك، مع أنه ينكر قيام الساعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإقرار بالربوبية لا يكفي في توحيد الإنسان وإيمانه، لأن هذا الرجل قد أقر بالربوبية في قوله: رجعت إلى ربي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد من هذه حاله بأن الله سبحانه وتعالى سوف يقرره بذنوبه ويذيقه من العذاب الغليظ، لقوله: فلننبئن الذين كفروا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإظهار في موضع الإضمار في موضعه خير من الإضمار، يعني إذا دار الأمر بين أن تأتي بضمير المتحدث عنه أو باسم ظاهر فإن الأصل أن تأتي بالضمير، لكن إذا صار هناك فائدة في الإظهار في محل الإضمار فهو أولى وأحسن. الإظهار في موضع الإضمار في قوله فلننبئن الذين كفروا، ولو أضمر لقال الأخ فلننبئنه، لكنه أظهر في موضع الإضمار. الإظهار في موضع الإضمار ذكرنا أن فيه ثلاث فوائد، من يحفظها؟ بيان الصفة أو الوصف الذي استحق من أجله أن يعاقب بهذه العقوبة. الثاني كيف؟ يعني ما التسجيل عليهم بالكفر، التسجيل على ما هذه حاله بالكفر. نعم، بيان العموم، يعني أن هذا الوعيد ليس لهذا الرجل وحده بل لكل كافر. هذا بالنسبة للآية التي معنا. ففي الإظهار في موضع الإضمار هذه الفوائد. فيه أيضا فائدة رابعة، وهي انتباه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد بضمائره ومظهراته فإن الإنسان لا ينتبه، لكن إذا جاء شيء يخرج الكلام عن سياقه فإنه لا بد أن ينتبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث لقوله فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ومن فوائدها عموم علم الله عز وجل، لأن المنبئ بالعمل لا بد أن يكون عالما به. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى حيث أضاف الضمائر إليه بصيغة الجمع، والجمع للواحد يراد به التعظيم. ثم قال الله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. المراد بالإنسان هنا الجنس كما قال المؤلف، يعني أن جنس الإنسان بالنظر إلى كونه إنسانا فقط هذه حالة. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن الشكر. وما هو الشكر؟ الشكر حقيقة هو طاعة الله عز وجل، هذا هو الشكر، ويكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. ويدل على أن الشكر هو طاعة الله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشكر لله هو العمل الصالح، يعني القيام بطاعة الله. فالشكر إذن هو القيام بطاعة الله، ويكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أما بالقلب فهو شعور الإنسان بأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه لولا فضل الله ما حصلت له، فيقر بقلبه ويعترف أن ذلك من عند الله وليس بحوله وقوته. وأما اللسان الشكر باللسان فالتحدث بنعمة الله عز وجل اعترافا بفضله لا افتخارا على خلقه، بأن يقول الحمد لله قد رزق الله أموالا وأولادا وعلما وجاها وما أشبه ذلك. ومن الشكر باللسان جميع الطاعات القولية فإنها من الشكر باللسان، فقراءة القرآن الأخ هل هي من الشكر أو لا؟ من الشكر، لأن كل طاعة باللسان فهي من شكر الله عز وجل. الشكر بالجوارح العمل كالركوع والسجود والقيام والقعود والصدقة وما إلى ذلك. وفي هذا يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يقول عز وجل: وإذا أنعم الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يقول المؤلف في تفسير نأى بجانبه أي ثنى عطفه متبخترة، يعني أعرض ببدنه وبقلبه مفتخرا متعاظما. هذا بالنسبة لحاله. بالنسبة لما يطلب منه الشكر يعرض ولا يشكر الله عز وجل، وهذه حال كثير من بني آدم. ولهذا عممها الله قال: إذا أنعمنا على الإنسان، لأن أكثر بني آدم على هذا الحال. وقوله نأى، أنا عندي نأى بجانبه، وفي قراءة بتقديم الهمزة في قراءة سبعية. واعلم أن اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، أي من القراءة السبع، وإذا قال وقرئ فهي من القراءات الشاذة. إذن ناء وناء معناهما واحد. كأيس ويأس بتقديم الهمزة وتأخيرها، ومعناهما واحد. أيس من كذا، يأس من كذا، معناهما واحد. ناء بكذا أو ناء بكذا معناهما واحد. والمقصود أنه كما قال المؤلف ثنى عطفه وانصرف متبخترا ومتعاظما. وإذا مسه الشر أقبل، فذو دعاء عريض أي طويل كثير. إذا مسه الشر لجأ إلى الله وأطال الدعاء وأكثر منه. وانظروا ما حكى الله سبحانه وتعالى عن المشركين إذا كانوا في البحر وهاج البحر، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين. ولكنهم يعيدون ويكذبون، إذا أنجاهم عادوا إلى الكفر والعياذ بالله. إذا أنعمنا عن الإنسان أعرضنا بجانبه، نستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإنسان من حيث هو إنسان بطر عند النعماء، لكنه مقبل عند الضراء، لقوله: إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ومن فوائدها أن ما يتمتع به الإنسان من النعيم فإنما هو من عند الله، لقوله: وإذا أنعمنا على الإنسان. ومن فوائدها التحذير من هذه الحال، فإذا رأى الإنسان من نفسه أنه عند النعمة يفرح ويبطر ويتهاون بما أوجب الله عليه، فليعلم أنه داخل في هذا الإنسان المذموم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يعرف من نفسه الضعف إذا أصابه الضرر ويلجأ إلى الله، حتى الكافر يعرف من نفسه الضعف ويلجأ إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار يؤمنون بالله وبأنه هو كاشف الضر، لقوله: فذو دعاء عريض. الإعراب في قوله إذا أنعمنا على الإنسان هذه جملة شرطية، فأين الجواب الأخ؟ أنت إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أنت رفعت اليد اليسرى، وهذا ليس من الأدب، ولذلك سوف يكون تعزيرك بحرمانك من الإجابة. نعم، أعرض هذا الجواب، ونأى بجانبه معطوف عليه. هذا صحيح. وأين الجواب في قوله إذا مسه الشر؟ فذو دعاء عريض. طيب ذو دعاء عريض أين عاملها؟ مقدر، قلها على التقدير، فهو ذو دعاء عريض. طيب فهو ذو دعاء عريض، لماذا اقترنت الفاء في جواب الشرط؟ نعم لأن جواب الشرط جملة اسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب، نعم وجب قرنها بالفاء ولا تسقط إلا نادرا. ما هي الجمل التي إذا وقعت جوابا للشرط فإنها تقترن بالفاء؟ مجموعة في قول الناظم اسمية طلبية وبجامد وبلن وقد وبالتنفيس. نعم إذا وقع جواب الشرط جملة من هذه الجمل السبع وجب اقترانه بالفاء ولا تحذف إلا نادرا، مثل قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكرها. الأصل من يفعل الحسنات فالله يشكرها، لكنها سقطت إما لضرورة الشعر وإما للقلة، لأنها تسقط حتى في النثر، لكن ذلك قليل. المهم افهموا الآن أنه متى وقعت جملة الجواب إحدى هذه الجمل فإنه يجب اقترانها بالفاء. ثم قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. قل أرأيتم، أرأيتم بمعنى أخبروني، وقول إن كان يعني القرآن، من عند الله وكفرتم به وأنكرتم أن يكون من عند الله، من أضل ممن هو في شقاق بعيد. أصل الجملة من أضل منكم، أرأيتم إن كان من عند الله وتبين لكم أنه من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. الأصل من أضل منكم، ولكنه أظهر في موضع الإثمار لفائدة نذكرها إن شاء الله. قوله إن كان من عند الله أي القرآن وتبين لكم ذلك واتضح ثم كفرتم به، أتى بثم الدالة على الترتيب والتراخي إشارة إلى أن هؤلاء أنكروا وكفروا بعد التروي وبعد المدة التي يؤمن بها من أراد الإيمان. ثم كفرتم به، وقول به الضمير يعود على القرآن، ويجوز أن يكون عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي نزل عليه القرآن. من أضل قال المؤلف أي لا أحد أضل، إشارة إلى أن الاستفهام هنا بمعنى النفي. واعلم أن الاستفهام يأتي بمعنى النفي كثيرا، وإتيانه في موضع النفي أعظم من النفي، لأنه إذا أتى الاستفهام في موضع النفي صار مشربا معنى التحدي، كأنه قال أروني أحدا أضل، وهذا لا شك أنه مشتمل على النفي وعلى التحدي. وقال من أضل ممن هو في شقاق بعيد، من هذه مبتدأ اسم استفهام مبتدأ وأضل خبر، ممن هو أي من الذي هو في شقاق خلاف بعيد، بل شقاق أخص من الخلاف لأنه قد يخالفك ولا يشاقك، لكن هؤلاء خالفوا وشاقوا. وقول بعيد أي بعيد عن الحق، أوقع هذا موقع منكم بيانا لحالهم، أوقع هذا يريد من أضل من هو في شقائق بعيد. موقع منكم أي موقع الضمير، فهو إظهار في موضع الإضمار لبيان حالهم، أي بيان أنهم هم أضل من كل أحد، وأن حالهم الشقاق البعيد. ففيه إظهار في موضع الإضمار، وعبد الله بن عايض يبين لنا فائدة الإظهار في موضع الإضمار. بن عايض ولا بن عوض؟ يلا بن عوض.
ذكر قبل قليل.
لا تقول ذكر قبل قليل، معناه أنك أعدت ما قيل.
بيان الإظهار في موضع الإضمار.
أي نعم، فائدته.
يعني فائدته منها بيان الصفة التي يستحقها المتحدث عنها.
نعم.
التسجيل على هؤلاء بالضلال.
تمام.
ومن فوائده أيضا بيان العموم، يعني فعل هذا فإن هذا
يعني الوصف ينطبق
عليه.
نعم أحسنت. ثلاثة.
ومن فوائده
الآن نحتج عليك بقولك تقدم قبل قليل.
تنبيه.
زين. تنبيه المخاطب حيث صار السياق على خلاف ما كان يتوقع، وهذا يؤدي إلى تنبهه. من أضل ممن هو في قرى بعيد. في هذه الآية فيها فوائد. أولا تحدي هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم الكافرين بالقرآن، وأنهم بعد أن علموا الحق كفروا به. من فوائدها أن القرآن كلام الله، لقوله أرأيتم إن كان من عند الله. وجه ذلك أن القرآن وصف وصفة لا بد أن يقوم بموصوف، وإذا كان من عند الله لزم أن يكون الموصوف به هو الله عز وجل. انتبه يا أخي، الآن هذه الآية فيها دليل على أن القرآن كلام الله. وجه ذلك أن القرآن وصف لأنه كلام، والوصف لا بد أن يقوم بموصوف، وإذا كان من عند الله فمن الموصوف به؟ هو الله عز وجل. وهذا ما نؤمن به ويؤمن به السلف أهل السنة والجماعة، بأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بحروفه، وسمعه منه جبريل وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يرى أهل التعطيل أن القرآن كلام الله لكنه مخلوق، ليس وصفا من صفاته، بل هو مخلوق من مخلوقاته. وهذا رأي الجهمية والمعتزلة. هذا الرأي يبطل الأمر والنهي ويبطل الشريعة كلها، لأنه إذا كان كذلك صار مجرد أصوات أو مجرد حروف لا مدلول لها، كما نسمع صوت الرعد مثلا لا نستفيد منه شيئا، إنما هو شيء يسمع فقط وليس له معنى، أو حروف خلقت على هذا النحو كأنها نقش في جدار أو في باب، نقوش ليس لها معنى. ولهذا يعتبر هذا القول من أشد الإلحاد، لأنه تبطل به الشريعة تامة. فمثل قل إذا قلنا إنها مخلوقة، إن رسمتها في ورقة صارت إيش؟ صورة كلمة فقط كأنها نقش، لأنها ما هي كلام. وإن تكلمت بها فالصوت مخلوق، بل والله عز وجل حين تكلم بها وأوحاه إلى جبريل يعتبر خلق صوتا ليس له معنى، لأنه مخلوق من المخلوقات. والله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، فقال ألا له الخلق والأمر، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من إيش؟ من أمرنا ولا من خلقنا؟ من أمرنا. فالقائلون بأن القرآن كلام الله لكنه مخلوق قد عطلوا الشرائع نهائيا، إذ أنه ليس هناك أمر ولا نهي. وهناك قول آخر للأشاعرة يقولون إن القرآن كلام الله لكنه، أي الكلام، هو المعنى القائم بنفسه، أما ما سمعه جبريل فإنه مخلوق. فالقرآن عندهم كلام الله لكن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما ما يسمع من الله عز وجل كمناجاته موسى وكلامه بالوحي إلى جبريل فإنه مخلوق، عبارة عن المعنى القائم بالنفس، عبارة عن المعنى القائم بالنفس. هذا المعنى أشد وأخبث من قول المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون ما نقرأه في المصاحف كلام الله حقا، والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، والكل متفقون على أن ما نقرأه في المصاحف مخلوق، لكن المعتزلة يقولون هو كلام الله، والأشعري يقولون عبارة عن كلام الله، فصاروا من هذه الناحية أخبث وأشر من المعتزلة والجهمية. أما نحن فنؤمن بأن ما كتب في المصاحف وحفظ في الصدور فإنه كلام الله وهو غير مخلوق. فإن قال قائل أرأيت القارئ يقرأ، نسمع صوته بالقراءة، هل هذا الصوت مخلوق أو غير مخلوق؟ فنقول هو مخلوق، لأن صوت الإنسان وصف من أوصافه فهو مخلوق كأصله، لكن الملفوظ به والمصوت به غير مخلوق. وهناك فرق بين الصوت والنطق وبين المصوت به والمنطوق به، أليس كذلك؟ أنا لو قرأت كتاب ألفه عالم من العلماء فأنا أقرأ، الصوت صوتي، لكن المقروء للعالم الذي كتب الكتاب. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العقيدة الوسطية: الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فصار لو أراد الإنسان يستفصل هل لفظ الإنسان بالقرآن مخلوق أو لا، ماذا نقول؟ نقول لفظه الذي هو تلفظه مخلوق، لأنه حركات اللسان وشفتيه وصوته، وأما الملفوظ به فإنه كلام الله غير مخلوق. ويدل لهذا أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من الرسول هنا؟ جبريل. وقال إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. من الرسول هنا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن يكون كلام واحد لمتكلمين اثنين، لكن أضافه إليهما لأنهما رسولان مبلغان عن الله، ولهذا قال لقول رسول في الآيتين، فتنبه لهذا وتفضل له. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، هكذا روي عنه. وفي رواية: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فالرواية الثانية عنه فسرت الرواية الأولى، أي من قال بالقرآن لفظي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن الذي هو الملفوظ به، فإن قال قائل هل يمكن أن يراد باللفظ الملفوظ؟ قلنا نعم، لأن لفظ مصدر، والمصدر يأتي أحيانا بمعنى اسم المفعول، كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكما رد بمعنى مردود، وكما في قوله تعالى: وإن كن أولات حمل، أي أولات محمول. فالحمل مصدر ويراد به اسم المفعول. على كل حال، نحن نقول في كلام الله عز وجل إنه كلام مسموع بحرف صوت، وأنه غير مخلوق، وأنه صفة من صفاته.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.